أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في الدرس السابق أيها الأحبة ذكرنا، عليكم السلام ورحمة الله، تفضل، ذكرنا مميزات علم الأخلاق، وقلنا أن في علم الأخلاق هناك ثلاث خصوصيات. هذه الخصوصيات تجعل الإنسان يسعى لأن يهتم بهذا العلم حتى يستفيد ويكون قريبا من الله تعالى ويصلح شأنه، سواء كان طالب علم في الحوزة أو في غير الحوزة. في هذا اليوم أيضا نريد أن نتكلم عن مقدمة إن شاء الله تعالى، ثم ندخل في الكتاب في الدروس القادمة. يعني اليوم شغلنا مهم في الكتاب، نريد أن نتحدث عن مقدمة، وهذه المقدمة ضرورية جدا أيها الأحبة، وتحتاج إلى تأمل منا واهتمام وجدية في التعامل معها. السؤال الذي نريد أن نطرحه اليوم، كيف ندرس علم الأخلاق؟ هناك عدة طرق لدراسة علم الأخلاق. فكلامنا في كتاب منية المريد أو في علم الأخلاق عموما كيف سيكون؟ هل نريد أن نطبق عبارة ونقرأ حالة حال باقي الكتب، فقه ومنطق وعقائد وغيره، ونقف على المطالب مطلبا مطلبا، أو نريد أن نصل إلى شيء معين من خلال دراستنا إلى علم الأخلاق؟ والجواب أيها الأحبة، من الواضح جدا أنه في علوم علم الأخلاق خصوصا في دروس الأخلاق لا نحتاج إلى هذه الدراسة الصورية الشكلية الروتينية إن صح التعبير، اللي هي فقط قراءة وتطبيق عبارة، مع أنه الكتاب وضعه المؤلف لطلبة العلم وفيه فوائد كثيرة إن شاء الله تعالى سنقف عليها فائدة فائدة بإذن الله تعالى. ولكن الأهم من ذلك هو استشعار ما نتعلمه، كيفية وطريقة ما نتعلمه. ملتفتين أحبائي؟ شلون راح ندرس هذا العلم ودراسة علم الأخلاق؟ هل نكتفي بها بالسماع؟ مثلا باقي الدروس تستمع إلى الدرس وتقرر الدرس وتحفظ الدرس وتمتحن في الدرس تنجح وانتهت القضية. في علم الأخلاق هل هذا يكفي أم لا بد أن ندمج بين النظري والعملي، بين السلوك العملي وبين المعلومات النظرية؟ ما لم تدمج بين المعلومات النظرية التي تسمعها، الموعظة التي تسمعها، الدرس الذي تسمعه، وتطبيق ذلك في الخارج، كأنك لم تدرس شيئا، كأنك لم تتعلم شيئا. علم الأخلاق بهذه الخصوصية، قلنا أنه من خصوصياته إصلاح النفس وتحفيز الإنسان للتقرب من الله تعالى وإيجاب الخشوع والرقة، هاي ذكرناها سابقا. هذه الأمور لا تكون إلا بالتطبيق العملي، وإلا سماع الدرس فقط والاقتصار على سماع الدرس فقط لا ينفعنا كثيرا. هذه نقطة جدا مهمة كون ننبه عليها قبل أن نبدأ. ملتفتين أحبائي؟ زين. اليوم أريد أضرب لكم مثال، من خلال هذا المثال نستطيع أن نخرج بحصيلة لكيفية دراسة علم الأخلاق. إحنا هسه طالب بالمدرسة، إذا نروح للمدرسة سواء كان بالابتدائية أو بالمتوسطة أو بالإعدادية أو بالكلية، شو نقول له؟ نقول له إذا أردت أن تدرس يجب، ينبغي عليك أن تهيئ بعض النقاط المهمة، صح؟ يعني خلي أضرب لكم مثال وبعدين ندخل بكلامه. هل من الممكن أنه طالب ينام الصبح للتسعة للعشرة للهدعش وهذا يقدر ينتفع من درسه؟ أكيد لا، بعد شو راح يروح للدرس أصلا؟ زين. هل من الممكن أن هناك طالب يذهب إلى المدرسة بلا ملابس، بلا قلم، بلا ورقة، بلا كتاب، بلا ممحات، بلا مبرات، بلا مسطرة، هاي الضروريات واللوازم؟ أكيد لا. هل من الممكن لطالب العلم بهاي المراحل من الابتدائية للكلية أن يذهب إلى المدرسة والمدرسة ليس فيها أستاذ؟ هل من الممكن أن ينتقل من البيت إلى المدرسة بلا وسيلة واسطة؟ هسه سواء الواسطة سيارة، دراجة، سبتوتة، رجلية، أي شيء يقدر يوصل بدون واسطة؟ لا بد من وجود واسطة. كل هذه الفقرات التي تكون في طالب العلم يجب علينا أن نطبقها في علم الأخلاق. فنأتي في البداية أول نقطة مهمة نعنونها التهيؤ للدرس، هذا العنوان المهم الأول، التهيؤ للدرس. ينبغي على كل طالب للعلم أن يتهيأ للدرس. في علم الأخلاق كذلك يجب علينا أن نتهيأ لدرس الأخلاق، يجب علينا أن نتهيأ لدرس الأخلاق. زين، كيف نتهيأ لدرس الأخلاق ولعلم الأخلاق؟ قلنا أول ما ينبغي للطالب أن يستيقظ من نومه، صح؟ أن يستيقظ من نومه ويذهب إلى درسه. في المقابل أحبائي، في علم الأخلاق كذلك يجب على كل طالب أن يتيقظ من نومته. وهل نحن نيام يا شيخ؟ هل نحن نيام؟ نعم نحن نيام، نحن نيام، الواقع يقول بأننا نيام. ليش؟ لأن الإنسان ما لم يلتفت إلى ارتباطه بخالقه في كل لحظة من لحظاته ويراقب سلوكه وتصرفاته ويستشعر المعية الإلهية والمحضر الإلهي، هذا إنسان غافل نائم. ولذلك قالوا في علم السير والسلوك أن أول خطوة للإنسان السالك والسائر إلى الله هي اليقظة. يا لو أكو منازل للإنسان السائر إلى الله، أول منزل هو شنو؟ اليقظة. وإلا إذا كنت نائما يستحيل أن تتقدم. فالتفتوا أحبائي، عنواننا الرئيسي هو التهيؤ للدرس. أول نقطة في هذا التهيؤ للدرس هو أن نستيقظ، اليقظة. وشنو معنى اليقظة؟ معنى اليقظة أن الإنسان براحتك أن معنى اليقظة أن الإنسان، التفتوا لي أحبائي، يستيقظ من غفلته ويستشعر وظيفته في هذه الحياة. وطبعا هاي اختصرها أمير المؤمنين صلوات الله عليه في قوله، شو يقول أمير المؤمنين؟ رحم الله امرئا عرف من أين وفي أين وإلى. من أين أتيت أيها الإنسان؟ من الذي أوجدك؟ كيف أوجدك؟ ما هي وظيفتك في هذه الحياة؟ ما هي مسؤوليتك؟ ماذا يجب عليك؟ ماذا ينبغي عليك؟ وإلى أين تذهب أيها الإنسان؟ طبعا التفتوا لي أحبائي، رحم الله امرئا عرف من أين وفي أين وإلى أين، مو مرة واحدة وانتهت القضية. مو كل واحد من عندنا أيها الأحبة يعرف بأنه أنا انخلقت، الله خلقني وراح أموت وعايش بالدنيا كإنسان. لا، في كل لحظة من لحظاتك يجب أن تفكر في هذه المنظومة الثلاثية وفي هذا المحور الثلاثي. من أين أتيت؟ من الله تعالى. وإذا كنت أتيت من الله تعالى فأنت فقير أم غني؟ فقير. أنت مملوك أم مالك؟ مملوك. أنت محتاج أم مستغن؟ محتاج. يتفكر الإنسان بهاي المصطلحات، هاي من أين لوحدها تخلي الإنسان يرتبط دائما مع الله. شلون خلقني الله؟ مين خلقني الله؟ كيف خلقني الله تعالى؟ معنى الروح شنو؟ معنى الجسد شنو؟ كل هاي طبعا لا يستطيع الإنسان أن يحصل عليها مباشرة في لحظة واحدة، وإنما تدرجه بالعلم وانكشاف هذه المعارف إليه شيئا فشيئا هو الذي يوصله إلى الله. فكون يقظة، يقظة بمن؟ يقظة بمعرفة المبدأ من أين أتينا، ويقظة في معرفة المعاد إلى أين نذهب. تعيش 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، تالي تموت. وإذا كان الإنسان يموت لابد له أن يلتزم، وإذا كان لابد أن يلتزم لابد أن يطيع الله، لابد أن لا يتجاوز حدود الله، لابد أن لا يعصي الله تعالى. بالتفتين وياه هاي في أين؟ عفوا إلى أين؟ في أين؟ شنو وظيفتك؟ شنو مسؤوليتك؟ أنت خلقت حتى تدرس في قاعة الدرس فقط؟ خلقت حتى تقرأ وتكتب فقط؟ خلقت حتى تأكل وتنام وتتزوج وتتناكح فقط؟ ما هي وظيفتك؟ مسؤوليتك؟ هسه أنا الآن موظف بالدولة، أنا مهندس موظف بالدولة، شنو وظيفتي؟ وظيفتي أنه أروح للدائرة، أدخل للشعبة مالتي، أسوي الواجبات اللي علي، صح لو لا؟ هذا واجبي، فأعرف واجبي، أعرف مسؤوليتي. أنت كإنسان ما هي وظيفتك؟ ما هي مسؤوليتك في الحياة؟ وهذا جدا مهم أحبائي، لأن الإنسان الذي يغفل عن وظيفته إنسان فاشل، إنسان غير ناجح. الإنسان إذا أراد أن يكون ناجحا في درسه يجب أن يعرف ما هي وظيفته. زين، وهذا علم الأخلاق راح يخلينا نسأل ما هي وظيفتنا. هذا وين كله؟ هذا في التهيؤ، بعدنا في مرحلة التهيؤ، بعدنا في المرحلة الأولى. هذا راح يخلينا نسأل ما هي وظيفتنا. القرآن يجيب، راح نجاوب إجمالا، والتفاصيل يقينا تحتاج إلى تدرج. وظيفتك أنك خليفة الله في أرضه، إني جاعل في الأرض خليفة، مو فقط آدم، أنت أيها الإنسان خليفة. وظيفتك أمين الله في أرضه، إنا عرضنا الأمانة على الجبال، الأرض الكذا الكذا الكذا، فأبين أن يحملنها وحملها محمد وعلي وأحمد وخالد وزيد وعمر وفلان وفلان. فوظيفتنا نحن أمناء الله تعالى في أرضه، نحن خلفاء الله تعالى في أرضه. وظيفتك أن تكون إنسانا كاملا، مو إنسان ناقصا. ليش؟ لأن الإنسان الكامل هو الذي يحكم عقله على شهواته. زين، التفتوا أحبائي، شوف هذا كله وين؟ في مرحلة التهيؤ واليقظة. فإذا استيقظ الإنسان وعرف أنه من الله وإلى الله ووظيفته في هذه الدنيا أن يكون مع الله، هذا الإنسان بعد نستطيع أن نقول أنه دخل في هذا السلك، في سلك السير والسلوك إلى الله تعالى، وضع قدمه على الطريق الصحيح، استطاع أن ينتفع من علم الأخلاق. وإلا علم الأخلاق يخليك تقرأ منية المريد من بدايتها لنهايتها وتعيدها 100 مرة، هذا مو علم أخلاق، هذا مو علم أخلاق. التفتين أحبائي، فهذه النقطة الأساسية الأولى، أن نستيقظ. وكيف أن نستيقظ؟ أن نتأمل في هذه المحاور الثلاث، مبدأنا، معادنا، وظيفتنا في هذه الحياة. هذه نقطة. النقطة الثانية، كيف نستكشف أننا استيقظنا أو لا؟ سواحد يقول يلا جيد، أنا الآن استيقظت من نومتي ومن غفلتي وأنا على الطريق الصحيح. كيف تستكشف صحة ذلك؟ شلون تعرف أنك الآن مستيقظ أو لا؟ راح أضرب مثال بسيط معك. أحسنت، وحدة من عدة أنه تغير أفكارك وأحوالك وتصرفاتك وسلوكياتك، هذا صحيح. راح أضرب مثال يتبين من عند الجواب. شايفين إذا واحد يمشي في الطريق وهو في طريقه إلى يعني في السوق أو في أي مكان، وأغمي عليه وسقط في مزبلة، صار عنده صداع، صار عنده هبوط بالسكر، ما أعرف شنو، المهم أغمي عليه وسقط وين؟ في مزبلة من مزابل السوق. راح أسأل سؤال وأريد الجواب عليه. أول ما يستيقظ هذا الإنسان من إغماءته شو يسوي؟ إيه واضح، هو سأل ولقى روحه بالمزبلة، شو يسوي؟ يقوم مباشرة، صح، يبتعد. هل من المعقول أن إنسانا يسقط في مزبلة ويغمى عليه في مزبلة ويستيقظ ويجد نفسه في المزبلة ويظل نايم ويفكر والحمد لله وشلون كذا ما أعرف شنو يصير، لو مباشرة يبتعد عن هذا المكان لقدارته، لنتانته، رائحة مطيبة، المكان قذر، المكان ما مناسب، صح؟ لا، هذا دليل على أنه استيقظ، وإلا إذا كان مغمى عليه راح يبقى بنفس المكان. إذا لقيناه بنفس المكان شو نقول؟ مستيقظ لو مغمى عليه؟ نقول هذا مغمى عليه بعد، مو بوعيه، صح لو لا؟ نقول أن هذا الإنسان ليس بوعيه. متى يكون بوعيه مستيقظا؟ إذا انتفض مباشرة وخرج من هذا المكان الذي هو فيه، الذي هو المزبلة. نفس الكلام أيها الأحبة، إذا أردنا أن نعرف أننا استيقظنا من غفلتنا، كن نخرج من مزبلة الذنوب، من قاذورات الذنوب، من قاذورات الغفلة والبعد عن الله تعالى. وإلا ما معقولة أنا أقول مستيقظ وأنا وين عايش؟ عايش في هذه الأجواء اللي هي أجواء البعد عن الله تعالى، وأجواء المعصية اللي هي أجواء منتن، اللي هي عبارة عن مزبلة. مزبلة هذه الذنوب والقاذورات والخطايا عبارة عن قاذورات، عن مزبلة. ولذلك في بعض الروايات أكثروا من الاستغفار لئلا تفضحكم روائح الذنوب. بعض أولياء الله يشم رائحة الذنب، مثل ما نشم الرائحة النتنة والرائحة الطيبة، أولياء الله يشمون روائح الذنوب. الإنسان إذا صدر منه ذنب نستجير بالله تعالى، تصعد منه رائحة نتنة إلى أعنان السماء ويشمها ملائكة الله. حتى هاي الملكين ذول المساكين اللي الله تعالى ودعهم بينا، هذا الكاتبين اللي على يميننا وعلى شمالنا، ذول المساكين. خلي كل واحد من عندنا، أنا أتكلم عن نفسي وعن الآخرين، كل واحد من عندنا خلي يسأل نفسه كم مرة بمرة سادين خشومهم من ذنوبنا ومعاصينا وسيئاتنا، كم مرة بمرة ما تحملوا ذنوبنا ومعاصينا لأن روائحها روائح غير طيبة. وهذا دليل على أنه شنو؟ إحنا في غفلة، ما زلنا في غفلة، ما زلنا نيام، ما زلنا غير منتبهين. هذا منه أنا وأمثالي اللي لحد الآن لم نضع أقدامنا على طريق اليقظة والانتباه والكون في طريق الله تعالى، اللي عايشين بأجواء الذنوب والمعصية. ملتفتين أحبائي؟ فأول شيء في التهيؤ للدرس، مثل ما قلنا في طالب العلم أن يستيقظ، كذلك أول شيء في درس الأخلاق أن نستيقظ ونعرف أننا لماذا وجدنا، ما هو المطلوب منا، من أين أتينا، إلى أين نذهب. هل هذه الدراسة التي نتحملها عبارة عن فضلة وشيء ثانوي، أم أنها شيء ضروري توصلنا إلى الله تعالى؟ ما هو هدفنا؟ ماذا نريد أن نصل؟ هاي كلها الأسئلة أحبائي إذا لم تتراود في أذهاننا من البداية، هذا دليل على أننا إلى الآن لم نستيقظ. وإلا إذا طالب العلم يجي يدرس الدروس من 6 أو 7 إلى 11 إلى 12، سد الكتاب، يروح للغرفة يتغدى وينام، سالف ويا صديقه، يصير الدنيا المغرب أو الليل، يروح يزور الإمام يرجع ينام، ثاني يوم يعيد. هذا برنامج الروتيني لم يغير فيك شيئا ولم يجعلك طالبا للقرب من الله تعالى. فإذا النقطة الأولى كن مستيقظ، وهاي اللي يقضى أحبائي تحتاج إلى تفكير دائم، تساؤلات دائمة، وما دمنا في بداية الطريق كن هاي التساؤلات تكون موجودة. ليش جينا؟ شنو وظيفتنا؟ ما هي مسؤوليتنا؟ إلى ماذا نريد أن نصل؟ ما هو الهدف من حياتنا وجودنا في هذا الكون؟ هذا كله ضروري أحبائي، واضح؟ هاي النقطة الأولى اللي هي التهيئ للدرس، وفيه اليقظة. النقطة الأولى اليقظة. النقطة الثانية استيقظت. استيقظت. إذا طالب العلم يستيقظ من نومته يجي يسوي بدل ملابسه ويقوم ويذهب إلى الدرس، صح؟ فالنقطة الثانية هي القيام بعد اليقظة، القيام. وما معنى القيام؟ معنى القيام الانطلاق والحركة والسير. إنما أعظكم بواحدة. يا رب العالمين دي من تعظنا؟ القرآن يقول صريح القرآن، إنما أعظكم بواحدة. المواعظ منحصرة في واحدة، علوم الأخلاق كلها درس الأخلاق في واحدة، حياتك أيها الإنسان نحو الله في واحدة، كل ما تحتاجه أيها الإنسان من مواعظ في واحدة. ما هي هذه الواحدة؟ إنما أعظكم بواحدة، أن تقوم. نقطة على الصدر، انتهى الكلام. أن تقوم أيها الإنسان تحتاج إلى قيام، تحتاج إلى حركة، تحتاج إلى نشاط، تحتاج إلى عمل. والعلم لوحده لا ينفع، الأمور النظرية وحدها لا تنفع، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا افتحه. العلم صديق العمل، العلم بلا عمل ما ينفع. العلم يقول لك أنه إذا وياك عمل أنا أبقى وياك، إذا ما في عمل أنا ما أبقى، أرتح أرتح. زين إذا ما كعلم، هاي الدروس اللي نقراها شيخنا، هاي شو تصير؟ هاي نصير عبارة عن مخازن للألفاظ فقط، مخزن، مثل ما المخزن يحطون بالسلع، احنا نصير مخزن للألفاظ. انا حافظ مصطلحات وألفاظ وسولف وياي بالألفاظ، اسولف وياك منال بعد 60 سنة، لكن هل أثرت هذه الألفاظ على باطني وعلى حقيقتي وعلى قلبي وعلى وجودي وجعلتني إنسانا صالحا سائرا نحو الله أم لا؟ ملتفتين أحبائي إخواني أعزائي. النقطة الثانية، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، سواء كنتم مثنى أو فرادة أو كذا، تقوموا لله، جماعات أفراد، أن تقوموا لله. وإذا قمتم إلى الله، طبعا القيام إلى الله تعالى، سؤال أحبائي بهالبرد هذا والساعة بالستة الصبح والطالب مال المدرسة إذا راد يقوم، أمه شو تسوي له؟ لو بالراشديات، لو بالتواسيل، لو بالمعرف شنو، صح لو لا؟ خصوصا الأطفال، يلا تقومه وتقنع أنه راك درس، لأنه يعني البرد والنوم والأجواء يحتاج أنه شنو؟ ينام جو البطانية، مو يطلع، مو يقوم، صح لو لا؟ فالقيام كذلك نفس الحال. طبعا هذا حتى بطالب العلم، مرات احنا هسه دروسنا الصبح إذا بارد الدنيا بالقوة ترفع نفسك من البطانية، صح؟ فالقيام يحتاج إلى مغالبة، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مو فقط حركة، مو قمت أنا وهاي هي والقضية نتصورها بسيطة، لا، القيام أحسنت، القيام يحتاج إلى مغالبة. مغالبة لمن؟ إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف السبيل وكلهم أعدائي. هذا الشاعر خوش وصف، يقول إبليس والدنيا ونفسي والهوى، ذول أربعة ضد واحد، من اللي يفوز؟ المفروض الواحد، هو المفروض أحسن، يعني المفروض يفوز الواحد، لكن مرات احنا شنو نقع؟ إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف السبيل؟ كيف السبيل وكلهم أعدائي؟ المفروض أنه الإنسان يقول إن معي ربي سيهدين. موسى صلوات الله عليه قالوا له، قالوا له البحر ورانا والجنود يجوا، البحر عفوا أمامنا وفرعون ورانا، وانتهت القضية، بعد انحصرنا وين نروح؟ ما هو السبيل؟ ايش قال؟ هذا شوف الإنسان المرتبط مع الله تعالى عنده حل ومخرج، لمن يتق الله يجعل له مخرجا. إن معي ربي سيهدين، ما قالهم البحر قدامي وفرعون أمامي إذا هلكت. طبعا هو بالواقع بالظاهر، بالظاهر أنه صحيح هلاك محتم، لأنه بس يتقدم يغرق، بس يتأخر ذولا 70 وذولا 70 مليون مثلا أو 70 ألف، خلينا نفرض أعداد كثيرة، فإذا 100% مقتولين لا محالة. شو يسوي الإنسان المرتبط بالله تعالى؟ الإنسان غير المرتبط بالله يقول أنا هلكت، لكن الإنسان المرتبط بالله يقول لا، الله راح يسوي الفرج. شلون؟ ما أدري، ما أدري، ما أعرف، يعني بالظاهر ما أعرف، ما أعرف، هاي حيرة. أحسنت، شلون يجي الفرج؟ لأنك مرتبط مع الله. إن معي ربي سيهدين، تقدم وإذا انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وانت القرآن يقول على البحر صار عبارة عن صخر مش فمحل الشاهد أيها الأحبة، القيام بعد اليقظة، انتهينا من اليقظة، القيام يحتاج إلى مغالبة، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى تقدم، يحتاج إلى أن الإنسان مو يقعد ويسكت، وإلا هذا القاعد وساكت هذا ما راح يتقدم. ففي علم الأخلاق كذلك أيها الأحبة، نحتاج نسمع المعلومة، نحتاج نرسخ المعلومة في أذهاننا، نحتاج نطبق المعلومة، نحتاج تكلف. إذا لم تكن حليما، هذا كله راح يجينا إن شاء الله تفصيلا، لكن من باب الشواهد، أمير المؤمنين يقول إذا لم تكن حليما فتحلم. جيت أنا اليوم الشيخ ما أعرفه لكن اعتديت عليه بلا سبب، هو إيش راح يسوي؟ بدون سبب اعتدى عليه الأستاذ، هسه أقول لك شيخ نقوم اطلع برا بدون سبب، رأسا تقول لي ليش وش مسوي وأنا ما مسوي شيء وأنا ما مذنب. مرة مرتين ثلاثة المفروض شنو؟ تحاول أنه تلزم نفسك، تمسك نفسك. قبل أيام واحد من أصدقائنا، هاي قصة من الواقع يعني، مو وهم حديثة، مو قديمة، مو من الكتب، لا يعني شفاها من واحد لواحد. قبل أيام واحد من أصدقائنا الأساتذة الله يحفظهم إن شاء الله تعالى، عنده درس وعنده سيارة، طبق السيارة بالباب مال المدرسة وصعد ينطي درس، صعد ينطي درس. بمجرد أن قعد قال بسم الله الرحمن الرحيم، إجا الحارس شاور قال له شيخنا بلا زحمة تنزل لي جولي، أنا أكو واحد دعم سيارتك طقها من الطول للطول، فلش السيارة مالتك داك دايخ ما أعرف شنو، فلش السيارة من الطول للطول، فكون تنزل ويانا، وهذا الحارس خطية مخبوص. يقول طبعا هو ينقلها الرجل نفسه، يقول نزلت شفت السيارة مشخوطة من الطول للطول، مطعوزة من الطول للطول، خلوا واحد من عندكم مكانه. طبعا أنا واحد من الناس قلت له أنا بمكانك لا كلزمة ما أعرف تسوي صح لا، هذا واقعنا، هذا واقعنا أحبائي. يقول فالشيخ ابتسم وقول طبعا يعني الصراحة يحتاج لها إلى وقفة وتأمل. يقول ابتسم أبو شداك هيك يرعش، يرعش خايف إنه سياسة لا أقل، إذا ما مو أكو عقوبة فأكو خسارة مادية. يقول الشيخ ابتسم أبو شداك قال له براحتك خذ راحتك. قال له شلون شيخنا كذا؟ قال له خذ راحتك. يقول الحارس ضفر عليه قال لي أنت عاقل؟ ما معقولة يعني، هاي ما يسويها عاقل، ما يسويها إنسان عاقل، أنت عاقل؟ يقول قلت له بابا لا تعطلني عن الدرس، عندي درس. يقول سبحان الله كان بوقتها عندي درس أشرح خطبة المتقين، أو يعني كلام على خطبة المتقين، أنه أنفسهم منهم في تعب وغيرهم منهم في راحة، الخير منهم مأمول والشر منهم مأمون. فقلت بداخلي أنا إذا صعدت وما سويت هذا الموقف شلون أقدر أشرح للطلاب وأقول الشر منهم مأمون والخير منهم مأمون شلون؟ فمحل الشاهد هسه خلينا نعكس القضية، أنه إذا واحد من عندكم اعتدى علي وأنا إيش أقول؟ هذا طالب يعتدي علي ويغلط علي ويهيني أنا كأستاذ، لازم إيش أسوي؟ أراسب وأشل عذانه وأشتكي عليه عند الإدارة وأنزل به فصل وأطلع صح لون. لكن الإنسان يحتاج في هذه المواقف أن يعرف نفسه أيها الأحبة. واحد بالشارع ويعتدي عليك يضربك راسك أنت ما تسوي شيء. كنا نتعرض لهذه المواقف، يحتاج الإنسان أن، طبعا أنا ما أعطي حكم لكل مفردة من هذه المواقف، لكن أقول يحتاج إلى مغالبة، يحتاج إلى الإنسان أن شنو؟ أن يتكلف هذه القضية. إذا ما كنت حليم وكنت عصبي بالبيت، الطفل مالتك أمك أبوك أذوك ضوجوك، إذا كنت عصبي المفروض إذا درست علم الأخلاق شو تصير؟ تهدأ شيئا فشيئا، تتعلم بحيث التفتوا أحبائي، بحيث يقولون فلان ما به، أنت مو عاقل. ليش مو عاقل؟ لأن شيخ فلان كان بالبيت، شيخ فلان كان بالبيت خاص الدنيا، قال بالجو شنو هذا؟ شو دخل للمدرسة وراء أسبوع؟ شو تغير الحال؟ أنت شنو عاقل لو مو عاقل؟ أنت نفسك القديمة تغيرت، المفروض يكون هذا الكلام، المفروض تقول شنو؟ تقول أنا تغيرت الحمد لله، أنا توعيت، أنا انتبهت، أنا تيقظت، أنا قمت. يقظة فقيام، بالتأكيد أحبائي، والقيام هو هذا قلنا يحتاج إلى مجاهدة و مغالبة للنفس. طبعا الكلام فيه طويل لكن فقط حتى نلملم كلامنا. هذا كله وين؟ ما زلنا في التهيؤ للدرس، النقطة الأولى تهيؤ في الدرس، فيه يقظة وفيه قيام، وثالثا فيه طهارة. ثالثا الأمر المهم جدا فيه طهارة. طالب العلم اللي يريد يروح للمدرسة أكيد لازم يغسل وجهه، سلا أقل له ينظف وجهه، ينظف أسنانه صح ولا لا؟ وما يروح بدون ما يغسل. كذلك طالب العلم أيها الأحبة يجب عليه أن يكون على طهارة دائما، سواء هاي الطهارة اللي هي الوضوء أو الطهارة المعنوية اللي هي طهارة الباطن. طبعا هاي شلون تجي شيئا فشيئا، لأنه يخاف واحد يقول شيخنا أنت جاي تحكي بالتهيؤ للدرس، والتهيؤ للدرس يعني أول خطوة، وأول خطوة تطلب من عندنا أنه يكون عندنا طهارة معنوية، هذا صعب؟ نقول نعم صحيح، لكن هذا شنو يحتاج إلى تدرج 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 إلى أن تحصل على الطهارة الدائمة. شلون؟ بداخلك أكو عدم طهارة، سواء من اقتراف المحرمات أو ارتكاب الذنوب، النظر إلى المحرمات، سماع المحرمات. قلوبنا صاير بيها أحبائي إخواني، خلنا نحكي بصراحة، قلوبنا ترى معششة. إبليس لعنة الله عليه كما يصف أمير المؤمنين عشش وفرخ في قلوبكم، هذا الواقع. قلوبنا مليئة بالأحقاد والضغائن والسوالف الموزينة والعصبية والشهوة وكل هذه الأمور، واقعنا هذا. اللي نريده شنو أحبائي؟ اللي نريده أنه نحاول شوية شوية، كأنه شايفين واحد يريد ينظف بيت مليء بالقادورات والأوساخ والعناكب والتراب، هذا هذا اللي نريده. شوي شوي ننظف في هذا القلب إلى أن يرجع إلى فطرته. وطبعا هذه نقطة جدا مهمة أحبائي، مع أنها مهمة بس هي شنو جدا مؤلمة وجدا محزنة، أنه الله تعالى خلقنا على الفطرة وأراد منا أن نتكامل، لكننا انتكسنا ورجعنا 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 حتى غابت الفطرة. فالمطلوب مني ومنك الآن شنو؟ شنو؟ مو نتكامل، لا، نعيد فطرتنا، نرجع لفطرتنا اللي هي المفروض منها نتكامل ومنها ننطلق. فالمفروض المفروض أنه الآن نصحح المسار اللي أخطأناه، ننظف هذه الأوساخ التي على الفطرة حتى نرجع للفطرة. وإذا رجعنا للفطرة يعني استولى، نبدي نخطو نحو الله تعالى. مكتبتين أحبائي، هذا واقعنا بدون مجاملات. إحنا ما نريد نجامل، لأنه إذا جاملنا وقلنا لك شيخ فلان أنت أعلى الناس وأنت أفضل الناس وأنت أخير الناس وأنت أكمل الناس، ما راح نعالج المريض. إذا يروح للطبيب، الطبيب إذا ما ينطيه أبرة والأبرة توجع وينطيه حباية والحباية مرة ويسوي لك كذا وصفة، هذا ما راح يطول، صح؟ كذلك في علم الأخلاق نحتاج إلى أن نكون صريحين مع أنفسنا. إحنا مو زينين، كنا المتكلم والسامعين مو زينين، نريد نصير زينين. شلون نصير زينين؟ بتطبيق هذه القواعد شيئا فشيئا، واضح أحبائي؟ فنحتاج إلى الطهارة. زحمة طالب علم يجي يقعد بالدرس وهو ما متوضئ، هذا أقل الأقل المجزي، الأقل المجزي أنه تكون دائما على طهارة. وطبعا هذا شيء مجرب أحبائي، مجرب، أنه إذا كنت على طهارة وفقدت الطهارة ورحت توضيت مباشرة برد حار صيف شتاء، صدقوني أحبائي الإنسان راح أوتوماتيكيا يتعود، بحيث إذا الآن فقد طهارتك ما تقدر، فقدت طهارتك وتريد تطلع جوك دقوا الباب عليك ما تقدر، تحس أكو نقص، تحتاج إلى أن تتوضأ ثم تذهب. أنت قاعد بالغرفة وفقدت الطهارة، واضح؟ تحتاج إلى أن تقوم حتى لو كنت في أشد حالات الإعياء والتعب، تقوم وتتوضأ وترجع. ليش؟ لأنك راح تحس بنورانية في باطنك عندما تفقد الطهارة، تحس أن هاي النورانية راحت، فتحتاج دائما إلى وضوء. فقلنا أحبائي من المعيب جدا أنه الإنسان إلى الآن ما متعود على هذه القضية، فكون يتعود، يتعود على أن يطهر نفسه دائما، يتطهر دائما، يأتي على وضوء. مضافا إلى أن الوضوء شنو؟ عبارة عن نور يخليك تفهم الدروس، خصوصا إذا منطق ومسائل صعبة ونقيضي المدري شنو هذا الكلي ونقيض الجزئي وما أعرف شنو، والجزئي جزئي بالحمل الشائع وجزئي بالحمل الأول، هاي راح تجيكم، هاي شلون تنفهم إذا ماكو شنو؟ إذا ماكو طهارة وأكو نقاء وأكو صفاء. الطهارة تبدأ بالطهارة اللي هي طهارة الوضوء. زين، هذا كل إن شاء الله تعالى موجود الغسل بالاستغفار، راح تجينا هواي أمور أنه تغسل الإنسان من درن الخطايا. عموما فالتهيؤ بالدرس أحبائي بثلاث نقاط: أولا يقضى، ثانيا قيام، ثالثا طهارة. خلينا نجي للنقطة الثانية، الأمر الثاني مستلزمات الدراسة. قلنا الطالب بعد أن تهيأ للدرس يحتاج إلى أن يأخذ معه شنو؟ قلم ومساحة ومقطاطة ومسطرة ودفتر وأوراق، صح لو لا؟ مستلزمات الدراسة. فقلم الكتاب أيها الأحبة، هذا القلم اللي يستخدم الطالب، قلمك يا طالب علم الأخلاق هو المراقبة، قلمك المراقبة. إذا ما تراقب كل تصرف وكل سلوك وكل حركة وكل سكنة وكل هذا، هسه الشيخ سوي هيك شنو معناها بالدقة بالدقة، إذا من ندقق في كل حركة من حركاتنا وفي كل تصرف من تصرفاتنا، الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الكمال. الكمال الوصول إليه منوط بالمراقبة. إذا راقبت سلوكك، سلوكياتك، تصرفاتك، أحوالك، أفعالك، أقوالك، نظراتك، أنت راح أحسن تسير في الطريق الصحيح، وإلا إذا ما راقبت راح مثل ما قلنا تتجمع هذه الكدورات على نفسك. هذا القلم، الورقة، طالب العلم يجيب له دفتر، أنت شو تجيب؟ أوراق عمرك هي الأوراق أيها الطالب، طالب علم الأخلاق، أوراق عمرك هذا حياتك أيامك، الزمن هي الأوراق التي تكتب عليها. فكلما مر منك يوم نقص منك نقص. وبالمناسبة نقول هذا التساؤل اللي هو صدق باعتبار أنه تزامنا مع أيام رأس السنة، الناس تحتفل وترقص وتغني وتدق وما أعرف يسوي، واقعا الإنسان يفكر هذا السؤال أنه إذا مرت سنة من حياة الإنسان على شنو يفرح؟
هي نقصت،
هو نقصت، هو راحت من عندك سنة. خطاك أنفاسك، خطاك إلى أجلك، صحيح أنفاسك أيها الإنسان هذا النفس الصاعد والنازل خطاك إلى أجلك، فكلما تقدمت خطوة نقص منك يوم، وراح تتقدم خطوة أخرى ينقص منك يوم، تتقدم خطوة ثالثة وهكذا. مضمون الروايات أن الموت مقبل عليكم وأنتم مقبلون عليه، فما أسرع الملتقى، الموت جايك لا محال، وأنت جاي للموت لأنك تتقدم، فما أسرع الملتقى، لابد أن تلتقيان في لحظة من اللحظات. فالمراقبة والكتابة على أوراق حياتك وأيامك هي ضرورية جدا لطالب العلم. من مستلزمات الدرس، درس الأخلاق، أنه الإنسان في كل يوم يراقب نفسه ويحاسب نفسه، وهذا البرنامج الضروري لكل طالب، المشارطة والمراقبة والمحاسبة جدا ضروري أحبائي. أنه تبدأ في صباح اليوم تشارط نفسك ألا تذنب، ألا ترتكب ذنبا، في أثناء اليوم تراقب نفسك، في نهاية اليوم تحاسب نفسك. اليوم قبل ما تنام، قبل ما تخلي رأسك على المخدة، تقول شنو سويت؟ أخطأت مع فلان، قصرت مع فلان، كذبت كذبة، نظرت نظرة محرمة، أسأت لفلان، 5-10-15 أسجلهم، أستغفر وأرجع ثاني يوم أشارط. 15 المفروض شي يصيرن، يصيرن 10، 10 يصيرن 5، 5 يصيرن 1، الواحد يروح. هاي الطريقة لتهذيب النفس اللي هي مشارطة ومراقبة ومحاسبة. طبعا هاي الطريقة وضعها كبار علمائنا، السيد الخميني قدس الله روحه في 40 حديث يذكرها عن أستاذ شهابادي وعن أساتذتهم شيخ حسين قليل الهمداني، دول العرفاء الكبار الواصلين، فضلا على أنها موجودة في كلمات المعصومين صلوات الله عليهم. الإمام الكاظم يقول من لم يحاسب نفسه في كل يوم وليلة فليس منا، ليس من شيعتنا، اللي ما يحاسب نفسه كل يوم. إحنا من شيعتهم ولا؟ كل واحد يجاوب نفسه، كل واحد يجاوب نفسه. أنا ما أقدر أقول من شيعته لأنه ما نطبق هذه الأمور بحذافيرها، صح مرات أسعى طبق يوم ما طبق يوم وكذا، لكن كون نهتم، كون نهتم، ليس من شيعتنا من لم يحاسب نفسه. التفتين أحبال، زين، هاي النقطة الأولى في مستلزمات الدرس، أكو قلم وأكو أوراق، زين. طبعا وقلنا المحفز هو ذكر الموت، أنه الموت جايك ملتقى بيك، فأنت المفروض أنه تدقق في كتابتك لأن نهاية الفصل لا محال موجودة. الدرس أنت إذا عندك امتحان تكتب بالورقة والقلم، شوية يقول لك انتهى الوقت، رفعت الأوراق وجفت الصحف. كذلك في حياتك أيها الإنسان، بيوم من الأيام يقولوا لك بعد قلم المراقبة لا ينفعك، بالقبر تفيدنا المراقبة، بالآخرة تفيدنا المراقبة، ما تفيدنا، لأن انتهت، اليوم حساب ولا عمل، غدا عفوا قبل ذلك كان أكو عمل ولا حساب، لكن اليوم حساب ولا عمل. فقلم المراقبة ينتهي فائدته، والكتابة على الورق تنتفي فائدتها. زين، هذا أولا. اثنين، من الأمور المهمة في مستلزمات الدراسة أنه الطالب يحتاج إلى شيء يمحو به أخطاء، الممحات. الممحات، والممحات في علم الأخلاق، في حياة طالب علم الأخلاق، هي الاستغفار الدائم والمستمر. دائما أيها الأحبة يكون الاستغفار على ألسنتنا، لا واحد يقول أنا ما مذنب، الله تعالى شيء خاطبنا، توبوا إلى الله جميعا، مو واحد وواحد، توبوا إلى الله جميعا، كل واحد ذنبه خاص بي، كل واحد ذنبه من شكله، من سنخه، من هيئته، فنحتاج إلى
العفو من الله.
أحسنت، الأمن من مكر الله، الأمن من مكر، فيحتاج الإنسان دائما إلى استغفار، كن يستغفر يستغفر يستغفر. وزحمة، أحسنت، زحمة طالب العلم أنه يمر عليه يوم ما مستغفر الله تعالى، ولذلك وارد عندنا في الروايات أنه يستحب مثلا 100 مرة عند الصباح، 100 مرة قبل النوم أنه يقول استغفر الله. وطبعا الكلام أيضا فيها كثير، راح نتجاوزه حتى ما نطول الوقت، شارف على الانتهاء. أنه الاستغفار مو فقط هذا التلفظ. أمير المؤمنين صلى الله عليه قال له ويحك، هذا ليس اللي يقول استغفر الله قال له ويحك. الاستغفار درجة من درجات العليين اللي هي الجنة، وهي قائمة على ستة معاني بينا الإمام معاني الاستغفار. من عجل من معاني الاستغفار أن تندم، ولا واحد يقول استغفر الله وهو فرحان هذا مو استغفار. أن تعمد إلى الخطايا التي فعلتها وتتوب منها، هذا اللحم اللي انبنى من الحرام كون تذوبه. واضح؟ الاستغفار مو فقط استغفار لفظي، مع أن الاستغفار اللفظي مهم ولكن لا ينفع لوحده، يحتاج إلى شنو؟ تتميم. لكن الاستغفار ايش فيه؟ ضروري. كل الإنسان لا أقل في بداية حياته يستغفر. وهذا الحديث اللي ذكرناه في الدرس السابق، طوبى لعبد وجد عند أو تحت كل ذنب استغفر الله. نيال هذا العبد بيوم القيامة الله تعالى يشوف شيخ فلان مثلا سوى هذا الذنب، الذنب الثاني، الذنب الثالث، الرابع، العاشر، المئة، الألف، لكن مع ذلك يفتحون الصحيفة يشوفون تحت كل ذنب استغفر الله، أتوب إلى الله، يا ربي أنا تائب، أنا أعتذر، أنا مقصر، أنا أخطأت في حقك يا ربي وفي حق نفسي. فطوبى لعبد وجد تحت كل ذنب من ذنوبه استغفر الله. فالاستغفار جدا ضروري. بعد تحتاج إلى أستاذ، كما أن الطالب مثل ما قلنا من مستلزمات درسه أن يذهب إلى المدرسة حتى يجد أستاذا في علم الأخلاق كذلك أيها الأحبة. وهذه النقطة ما أريد أفصل بها، لأن التفصيل بها يحتاج إلى مقدمات كثيرة، لكن غاية الأمر أنه من المهم جدا أن يبحث الطالب على أستاذ. أسألكم بالله أحبائي، خلينا نكون صريحين بالله عليكم، إذا بيوم من الأيام بالمدرسة أنتم وما أجاكم أستاذ بالمنطق، ومر مثلا سنة سنتين شهر ما أجاكم أستاذ بالمنطق، سكتون؟ إذا ما أجاك أستاذ بالعقائد أو بالفقه أو بالتفسير تسكت؟ ما تسكت، وتحاول أن تبحث عن أستاذ، وتلقى الطلبة يفتر من مدرسة لمدرسة ويروح من مكان إلى مكان يبحث عن أستاذ. فلماذا لا نبحث عن أستاذ يربي أنفسنا؟ طبعا ليش أقول ما أريد أفصل بهذا الكلام؟ لأنه مو أبحث عن أستاذ أروح لهاي الدكاكين مال ذول اللي يدعون العرفان وكذا، لا، كلامنا مو هنا. الأستاذ أولا هو القرآن، الأستاذ ثانيا هو العترة، هاي أساتذة. إحنا عايشين روايات المعصومين ورايحين ندور بالشوارع فلان وفلتان، هذا مو صحيح، مع أنه المربي والأستاذ والمرشد ضروري. السيد القاضي له كلمة جدا لطيفة يقول لو قضى طالب العلم نصف عمره، أو في بعض الروايات أو الكلمات اللي تنقل 40 سنة يبحث عن أستاذ لما كان ملوما. ما نلومه إذا 40 سنة عمره كله يقضي يدور على أستاذ، ما نلومه. ليش؟ لأن الأستاذ هو اللي يربيك، هو اللي يهذبك، هو اللي يخطط لك المسار الصحيح. تلقى واحد بالمدرسة بالأكاديمية يقرأ من الصبح لليل لكن ما ينجح بالمدرسة. ليش؟ لأن ما حد منهج له القضية، ما حد مرتب له الدروس. كذلك في علم الأخلاق أنت تمر بأزمات وعقبات وعوائق تحتاج فيها إلى من يهذب يربي، إلى صاحب تجربة. إحنا ليش نتبع النبي والمعصومين صلوات الله عليهم؟ لأنه اطلعوا على تلك العوالم ونقلوا لنا كل ما في تلك العوالم وانكشفت لهم تلك الأمور. أمير المؤمنين على يقين، والله لو كشف لي القطاع ما زدت يقينا. فنحتاج إلى أستاذ يربينا، سواء كان الأستاذ أستاذ في المدرسة لعلم الأخلاق أو القرآن والعترة. فصار عندنا بالأمر الثاني اللي هي مستلزمات الدراسة أيضا شنو؟ صار عندنا قلم المراقبة والأوراق والممحات والأستاذ، ثلاثة أمور. زين، فقط أشير إلى هذا الأمر الثالث على نحو الإشارة حتى إن شاء الله بالأسبوع اللي يجي نبدأ بممارسة دروسنا الطبيعية. الأمر الثالث اللي هو تهيئة الوسيلة، مثل ما قلنا يحتاج الإنسان إلى تهيئة واسطة النقل من بيته إلى مدرسته، سواء كانت على قدميها أو على وسيلة أخرى، سيارة غيرها. كذلك أيها الأحبة، وسيلة طالب الأخلاق هي التقوى. وسيلتك في علم الأخلاق هي التقوى، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة. يحتاج إلى تقوى ويحتاج إلى عزم ويحتاج إلى إرادة حتى يستطيع أن يسير طبعا، والصبر كذلك حتى يسير في هذا الطريق. ولذلك خلينا نختم بهذا القول، فاجعل سفينتك تقوى الله، حديث لأحد المعصومين يقول فاجعل سفينتك تقوى الله، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكل، وقيمها العقل، ودليلها العلم، وتأييدا للشيخ، وسكانها الصبر. إذا ذن الأمور ما توفرا، فأنت مسيرتك نحو الله تعالى مسيرة بلا وسيلة. هاي الوسيلة اللي تطوي بك المراحل، وتتقدم بك طبعا. ومن الوسائل صلاة الليل، لأن يعني الإمام صلوات الله عليه يقول إن السفر إلى الله تعالى لا يدرك إلا بامتطاء الليل، فكأنه الليل وسيلة ودابة حتى توصلك إلى الله، والكلام في الوسيلة طويل جدا. ولكن احنا خلينا نقتصر على هذه العناوين العامة: تقوى، صبر، تعقل، إرادة، عزم، صلاة ليل واهتمام بها، صلاة في أول وقتها. كل هذه وسائل أيها الأحبة حتى توصلنا إلى المطلوب. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم جميعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.